أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. وللترمذي وصححه. عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فضائل يوم الجمعة، وهذا اليوم المبارك هو عيد الأسبوع، وهو يوم من أفضل الأيام، يوم تضاعف فيه الأجور، يوم أضل الله عن من كان قبلنا، أي من أهل الكتاب، وهدى الله هذه الأمة إلى هذا اليوم المبارك، ادخره الله عز وجل لهذه الأمة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله أضلهم، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، عن هذا اليوم المبارك، وجعله لنا فهم تبع لنا فيه. فللنصارى فلليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الأحد، وهذه الأمة لها يوم الجمعة. وهذا اليوم الجمعة، هذا اليوم المبارك الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الأيام، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الجمعة التي خلق آدم في هذا اليوم، وهذه الجمعة التي لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولذلك جاء في الحديث أن كل شيء مسق يوم الجمعة حتى ينتهي، مخافة أن يقع فيه شيء، إلا الجن والإنس. فهذا يوم مبارك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بركته، وبين النهال أن الله لما اختار هذه الأمة واصطفاها وجعلها آخر الأمم أعطاها مزايا لم تحصل لغيرها. فمن هذه المزايا هذا اليوم المبارك، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أعطي أشياء لم يعطها أحد من الأنبياء قبله. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله خصائص لم تكن للأنبياء من قبله، ولهذه الأمة خصائص ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم تحصل للأمم السابقة. ولذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى مثل النبي بمثال لما عمل أهل الكتاب اليهود والنصارى وهذه الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم مثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا على أن يعمل له من الصبح إلى الظهر ويعطيه قراط من الأجر، ثم استأجر آخر من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى المغرب بقراط، ثم استأجر آخر من العصر إلى المغرب وأعطاه كاملا. فهذا مثل هذه الأمة، عملها قليل وأجرها عظيم، ولذلك خصها الله من أجل مضاعفة الأجور لها، خصها بهذه الليلة العظيمة ليلة القدر، من خصائص هذه الأمة على الصحيح من أقوال العلماء. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تقال أعمار أمته، لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجوز ذلك. فلما تقال أعمار أمته قال: يا ربي ما يدركون بهذا العمر القصير ما يدركون من رفع الدرجات والمنازل العالية. فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة، ليلة القدر، التي هي خير من 1000 شهر، العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر. فليس بغريب أن الله سبحانه وتعالى يخص هذه الأمة بمزايا كثيرة، ومنها هذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، وهذا هو يوم المزيد. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل الجنة يوما يحضرون لديه سبحانه وتعالى وينظرون إليه، وهو هذا يوم الجمعة. وجاء في الحديث كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن أقربهم من الله هو أقدمهم ذهابا إلى الجمعة، فمن بكر للجمعة يكون منزلته يوم القيامة بالقرب من الله أقرب ممن يتأخر ويتباطى عن حضور الجمعة. ثم أيضا أنه ترتب على فضل هذا اليوم المبارك أيضا أنه من أتى إلى المسجد مبكرا في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنه اشترى بدنة وذبحها ووزعها على الفقراء والمساكين. ومن جاء في ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر الإمام بدأ بالخطبة فات التقدير الأجور هذه، ولكنه ما يفوته فضيلة الجمعة، لكن فضيلة هذا الثواب الزائد عن ثواب صلاة الجمعة تفوت المتأخر. فهذا يوم مبارك بينه صلى الله عليه وسلم وبين بركته، فينبغي المحافظة عليه، وينبغي كثرة الأعمال فيه، وينبغي كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل خير وكل بركة وكل علم وكل هذه الخصال الحميدة التي اختص الله بها الإسلام إنما جاءت من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الواسطة بين الله وبين عباده، لأن الله أرسله وأنزل عليه ما أنزل ليبلغ الناس وليفهمهم وليعلمهم. فمن حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كل وقت، ولكن في هذه الليلة الجمعة وفي يوم الجمعة يكون آكد. ولذلك جاءت الأحاديث الكثيرة بفضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها. نعم.
ورواه في الموطأ وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب علي، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شبقا من الساعة إلا الجن والإنس.
نعم، هذا اليوم المبارك هذه من مزاياه أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، وأنه أهبط من الجنة بسبب ذنبه يوم الجمعة، وأنه تيب عليه، تاب الله عليه لما تاب يوم الجمعة، وأنه مات يوم الجمعة. فهذه الأربع كلها من مزايا هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. وأن كل دابة مصيخة يعني منتظرة كأنها تتسمع شيء في يوم الجمعة حتى ينتهي يوم الجمعة إلا الجن والإنس. فهذا اليوم المبارك الذي اختص الله به هذه الأمة، ولذلك أخبر قال إن الله سبحانه وتعالى أضل من قبلنا عنه، أضل النصارى وأضل اليهود وجعله لهذه الأمة. نعم.
وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه.
نعم، هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة أخبر صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنها ساعة إجابة، فينبغي للإنسان أن يتحرى هذا الوقت يوم الجمعة ويتحرى أوقاته ويلح في السؤال إلى الله، لأن الله يحب الملحين في الدعاء، ونفس الدعاء عبادة، الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. فما دام أن الدعاء عبادة وأنك تنتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى، ففي هذا الوقت الذي هو يوم الجمعة هو أقرب ما يكون لأنه من أوقات الإجابة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله عن هذه الساعة، متى هذه الساعة، فاختلف اختلاف طويل وأقوال كثيرة حتى عدها الإمام ابن حجر رحمه الله إلى 40 قولا، 40 قولا متى هذه الساعة. فمنهم من قال إن هذه الساعة هي أول يوم الجمعة، ومنهم من قال إنها هي وقت الخطبة، ومنهم من قال إنها بين الخطبتين، الفرصة القصيرة هذه اللي بين الخطبة الأولى والثانية، ومنهم من قال إنها من ابتداء الخطبة إلى انتهاء الصلاة، ومنهم من قال إنها آخر ساعة من يوم الجمعة التي هي آخر ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس. وهذا هو الذي يرجحه كثير من العلماء، أنها آخر ساعة من نهار يوم الجمعة الذي هو قبل غروب الشمس، هذه هي وقت الإجابة، وهذا هو الذي يرجحه أكثر العلماء رحمهم الله. فالحاصل أن هذه، ولكن هذا اعترض عليه بعض العلماء وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم في ساعة، ما من مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله، فقالوا إن هذه بعد العصر وقت نهي ما هو وقت صلاة. فأجاب العلماء رحمهم الله عن هذا الإيراد، وهو أنه إذا توضأ الإنسان، النبي أخبر أن الإنسان إذا توضأ ودخل المسجد وجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دام أنه جالس ينتظر الصلاة فهو كأنه في صلاة، فهو في هذه اللحظة إذا دخل المسجد قبل الغروب ودخل متوضئ ينتظر صلاة المغرب وجلس مستقبل القبلة يستغفر ويذكر الله ويسأل الله سبحانه وتعالى، فهذا وقت إجابة لأنه كالمصلي، لأن النبي أخبر أن ما الإنسان في الصلاة ما دام جالس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث، ما دام ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي. هنا
وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. قال كعب فقال لقد علمت أي ساعة هي، قلت فأخبرني بها، قال هي آخر ساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة
هي إيش آخر؟
آخر ساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
آخر ساعة يعني من يوم الجمعة. نعم، آخر ساعة من يوم الجمعة.
قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال لقد علمت أي ساعة هي، قلت فأخبرني بها، قال هي آخر ساعة يوم الجمعة.
نعم، آخر ساعة من يوم الجمعة. نعم.
فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلي فيها.
لا يصلى نعم.
وتلك الساعة لا يصلى فيها.
نعم لأن بعد العصر وقت نهي. منهي عن الصلاة من صلاة العصر حتى تغرب الشمس. كما أنه منهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذه أوقات النهي. قال كيف تكون آخر ساعة والنبي يقول وهو يصلي وهي آخر ساعة من النهار وهذا وقت نهي. نعم فأجابه نعم.
فقال ابن السلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. وفي لفظ مسند أحمد في حديث أبي هريرة قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال لأن فيها طبع الطينة أبيك آدم وفيها الصعقة.
نعم لأن طبعت فيها طينة أبيك يعني جمعت طينة آدم. خلق آدم من طين. خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة فهو خلق من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار فهو مخلوق من طين. فالطينة هذه جمعت من وجوه الأرض ولذلك أصبحت أخلاق بني آدم على حسب ما جمعت الطينة منها. فمنهم السهل ومنهم الوأر ومنهم حسن الأخلاق ومنهم سيء الأخلاق. فهي جمعت من أمكنة متعددة جمعت. فسميت يوم الجمعة الجمعة لأن طينة آدم التي خلق منها جمعت في ذلك اليوم. وقد قيل إنها سميت جمعة لأنها تجمع الخلق الكثير يجتمعون للصلاة فيها الخلق الكثير فسميت جمعة لأنها تجمعه. فقد يقال إن هذا الاسم إنه إنما حصل في وقت الإسلام لأنه ما كانوا يجتمعون لها إلا في وقت الإسلام والاسم هذا قديم. فيقال له الاسم كانت الجمعة تسمى بغير هذا الاسم فقد كان العرب يسمونها عروبة فكانت أسماء الأيام غير أسماءها الموجودة الآن. فكانوا يسمون الجمعة عروبة ويسمون الخميس مؤنس ويسمون السبت شهار مثل ما قال الشاعر أؤمل أن أعيش وأن يومي بأول أو بأهون أو دبار الأحد أول أهون الاثنين أو دبار ثلاثة أو التالي دبار يعني الذي يليه فإن أفته فمؤنس الخميس أو عروبة أو شعار. فكانت تسمى أيام الأسبوع بغير هذه المسميات التي هي متعارف عليها الآن عندنا فكانوا يسمونها بهذه الأسماء. فهذا يوم الجمعة سمي إما لأن طينة آدم جمعت وسمي يوم الجمعة لجمع طينة آدم فيه وإما لجمعها الخلق الكثير سميت جمعة. نعم.
وفيها الصعقة والبعثة وفيها البطشة.
نعم فيها الصعقة إذا ونفخة الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. وفيها النفخة الصعقة هي التي تقوم فيها الساعة والنفخة التي تنفخ فيها الصور فتخرج الأرواح والبعث يوم القيامة. فهذا كل هذا يوم الجمعة.
وفيها آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي حين كف بصره فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة فكنت حين أسمع ذلك منه فقلت إن عجزا ألا أسأله. فقلت يا أبتا أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ قال أي بني كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم نبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخصمات. قلت وكم أنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. قال البيهقي ها هذا حسن صحيح الإسناد.
نعم، كان كعب بن مالك رضي الله عنه يقوته ابنه عبد الرحمن بعدما كبر سنه وكف بصره، فكان إذا سمع الأذان يوم الجمعة دعا لأبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فقال له ابنه أن كل ما سمعت الأذان تدعو لذلك الرجل. قال نعم، لأنه أول من صلى بنا الجمعة بالمدينة، لأن المدينة دخلها الإسلام قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقبل مهاجر، لأنه ما هاجر إليها النبي لما استقر الإسلام فيه، فصارت دار هجرة عليه الصلاة والسلام. فإن الأنصار لما حجوا وعرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عليهم كما عرضها على غيرهم قبلوا ذلك، وحصلت البيعة، البيعة الأولى والبيعة الثانية على أنهم ينصرون. فلما ذهبوا إلى المدينة بعد ما عرفهم النبي بالإسلام وأقروا بالإسلام، فصاروا يدعون أهل المدينة بالإسلام، بعضهم يدعو بعضا، وهاجر بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة وصاروا يدعون قبل أن يصل إليهم النبي، فانتشر الإسلام في المدينة وأصبح أكثر أهل المدينة مسلمين. نعم، فيها طوائف من اليهود وفيها طوائف من الأنصار، ولكنهم يظهرون الإسلام، وإن كان فيهم ناس منافقين يظهرون الإسلام، لأنهم رأوا أن جماعتهم ورؤساءهم والأكثر منهم دخلوا في الإسلام، فلا أحبوا أن يخالفوهم، وافقوهم في الظاهر وهم في الباطن المنافقون، وهؤلاء هم المنافقون المعروفون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم معلوم النفاق لأنه شهر، وبعضهم ما هم معلوم النفاق، وبعضهم يعرفهم النبي بأعيانهم، وبعضهم يعرفونهم الصحابة، وبعض منهم ما هم معروف لا للنبي ولا للصحابة، منافقين يحضرون الصلاة مع النبي ويروحون يجاهدون معه، ولكنهم الله يعلم ما في قلوبهم أنهم غير مسلمين، إنما يتظاهرون بهذا، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن بينهم منافقين والنبي ما يعرف ولا الصحابة، لأنه يقول سبحانه وتعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالله أخبر أن في منافقين والنبي ما يعرفهم، ولكن النبي أيضا يعرف كثيرا منهم، والصحابة كل على حسب معرفته يعرف بعض منهم، إلا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بالمنافقين وسماهم له وقال فلان من المنافقين وفلان وفلان حتى عدله جمع كثير، ولذلك يسميها الصحابة رضي الله عنهم صاحب السر، لأن النبي أخبره بهذا السر ولا أخبر أحد به، حتى أبو بكر وعمر ما عندهم من العلم في هذا الباب معرفة المنافقين مثل ما عند حذيفة، حتى أن عمر رضي الله عنه لخوفه ولخشيته من الله كان يسأل حذيفة، يأتي لحذيفة ويقول يا حذيفة أسألك بالله هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ فقال لا يا أمير المؤمنين ولا أزكي بعدك أحد، خشي إن كل واحد يجيه يقول أنا من المنافقين ثم ينكشف سر النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه يعرف الكثير ولكنه يخفى عليه بعض الناس، أما حذيفة فالنبي أخبر بأسمائهم عليه الصلاة والسلام، ولذلك يسمى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب السر، سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكون حذيفة رضي الله عنه صاحب السر والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا السر له سبب، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة تبوك وذهب إليها تلك الغزوة العظيمة التي وافقت في شدة الحر ووافقت والناس في حاجة شديدة وفي قلة من الظهر، ولذلك سميت غزوة العسرة، والجيش يسمى جيش العسرة، والله سبحانه وتعالى سماه العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فلما إن النبي قفل ورجع إلى المدينة ومر بطريقه إلى عقبة، العقبة تعرفونها المكان المرتفع بين جبلين يكون ضيق ومرتفع، فلما مروا من هذه العقبة الصحابة رضي الله عنهم شافوا أن رأوا أن العقبة هذه أنها ضيقة، واحتراما للنبي ما أحبوا أن يزاحموه، فذهبوا من وراء الجبل وتركوها للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ماتت إبلهم تضايق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فمروها ليلا. فلما إن النبي عليه الصلاة والسلام طلع مع العقبة ومعه بعض من أصحابه قليل، ومنهم حذيفة رضي الله عنه، فكان حذيفة رضي الله عنه آخذ من زمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من هذه العقبة. فكان في هناك مجموعة من المنافقين الذين كانوا معه في هذا الجيش، لكنهم منافقون، فقالوا هذه فرصة ما دام أنه في هذه العقبة لعلنا نأتي من خلفه ونزحم ناقته حتى تطرحه ونستريح منه. فهم عملوا هذه الخطة، ولما أقبلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا في ليل وكانوا هم متلثمين حتى لا يعرفون، لكن خبر السماء جاء قبل أن يصلوا، فجاء جبريل وأخبر النبي وقال إن هؤلاء مجموعة من المنافقين سيعملون معك هذا العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل واحد خلف ناقته وجعل واحد يمسك زمامها احتياطا، فعل من النبي. فلما جاءوا وزحموا النبي عليه الصلاة والسلام أبطل الله كيدهم وهموا بما لم ينالوا. الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم أنهم هموا بما لم ينالوا، هموا أن يقلفوا النبي من ناقته حتى يحصل له شيء أو لعله أن يموت، ولكنهم هموا بشيء لم ينالوه. فلما إن النبي عليه الصلاة والسلام غشه القوم وجعل حذيفة رضي الله عنه يرد الإبل بعصا عنه وذهبوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة هل عرفت هؤلاء؟ قال يا رسول الله متلثمين ولا أعرفهم، ولكن عرفت ناقة فلان وعرفت ناقة فلان. فعرف الإبل، ولكن من ورع الصحابة رضي الله عنهم وتحريهم أو خوفهم من الله سبحانه وتعالى مخافة أنه يتهم أحد وهو ما تأكد، قال والله ما أحد، الناقة ناقة فلان واللي عليه مادي هو أو غيره. فهذا من ورعه رضي الله عنه، لو كان وقع هذا من واحد منا سنقول هذا فلان أنا أعرف ناقته هذا هو، لكن من ورعهم رضي الله عنه ما قال الكلام هذا، قال الناقة ناقة فلان الراكب ما دمنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة هذا فلان، سماهم له هذا فلان وفلان وفلان وكلهم من المنافقين، وهناك غيرهم من المنافقين، هناك فلان وفلان في المدينة وهناك فلان وفلان في الجيش، وعدلوا من المنافقين أسماءهم بهذه المناسبة. فصار حذيفة من اليمان يعتبرون صاحب السر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بمجموعة من المنافقين لا يعلمهم من الصحابة إلا هو رضي الله عنه، يعني لا يعلمهم كلهم، ولا الصحابة يمكن يعرف هذا يعرف اثنين وهذا يعرف ثلاثة ويعرف هذا كذا، وفيهم ناس مثل ما هم معروف عبد الله بن أبي بن سلول هذا رئيس المنافقين ومعروف عند كل أحد، عند الصغير والكبير والصبيان والنساء وكل يعرف أنه رئيس المنافقين، لكن هناك آخرين ما هم معروفين عند كل أحد.
ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس مسجده. قال ابن إسحاق وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وأعوذ بالله أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمة ليس لها راع ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه ولا حاجب يحجبه دونه، ألم يأتك رسلي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فيما قدمت فما قدمت لنفسك فما قدمت لنفسك
فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم ومن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزئ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن إسحاق
نعم هذه خطبته صلى الله عليه وسلم والماصل يعني هذا جزء من خطبته حينما وصل إلى المدينة. أما أول خطبة في المدينة فهي التي صلاها أبو أمامة رضي الله عنه أسعد بن زرارة قبل أن يقدم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل وصلى الجمعة قبل أن يبني مسجده ثم لما بنى مسجده تقام صلاة الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة يأتون إليه من كل يأتون من العواري ويأتون من كل مكان ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام أكثر خطبه على هذا الأسلوب في الوعظ والإرشاد والتبيين الناس وتخويفهم وحثهم على الصدقة وحثهم على فعل الخير، ولأنهم في ذلك الوقت الناس في أشد ما يكونون إلى الشيء الذي ينفعهم لقلة الشيء في ذلك الوقت. فكان عليه الصلاة والسلام في كل وقت يأتي بما يناسبه، ولذلك لما أراد أن يجهز جيش العسرة خطب الناس عليه الصلاة والسلام وحثهم على الصدقة وحثهم على تجهيز هذا الجيش حتى فعل عثمان رضي الله عنه. عثمان بعد هذا، ما ضر عثمان بعد هذا. فكان رضي الله عنهم يتسابقون إلى فعل الخير ويتسابقون إلى صدقات. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول جمعة جمعت في المدينة، ثم ثاني جمعة في الإسلام خارج المدينة في جواثة. جواثة قرية بالبحرين، يعني بالأحساء. الأحساء في ذلك الوقت يسمى البحرين. فالأحساء ثاني جمعة في الإسلام بعد جمعة المدينة أقيمت في الأحساء، أسلم أهلها وأقاموا الجمعة في قرية يقال لها جواثة، معروفة الآن هناك في الأحساء. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلاة الجمعة، فكان الصحابة رضي الله عنهم أقاموها قبل أن يصل، وبعدما وصل صلى الله عليه وسلم كان يؤدي بهم صلاة الجمعة. فهذا اليوم الشريف، اليوم العظيم الذي النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم به ويلقي فيه الخطبة ويعظ الناس ويذكرهم ويحثهم على فعل الخير، وإذا كان فيه شيء مناسب ذكرهم به صلى الله عليه وسلم.
قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله وحده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه، أحبوا ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسط عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله ويختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد والصالح من الحديد، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، وأصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده، والسلام عليكم أن ينكث عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، هكذا كانت خطب عليه الصلاة والسلام، يبين لهم ويحثهم على الإسلام ويبين لهم التوحيد ويقول اعبدوا الله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من الجن والإنس لعبادته، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان عليه الصلاة والسلام يحث على عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقنا لها، خلقنا من أجل أن نعبده وحده وأن لا نعبد معه أحدا. ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب كله بتقرير التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، ومعنى التوحيد إفراده بالعبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالتوحيد، وجميع الأنبياء والمرسلين إنما بعثوا بالتوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع المرسلين، والله سبحانه وتعالى يقول في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والمراد بالتوحيد أن إخلاص العبادة لله، لأنه قد يعبد الإنسان ربه ويخلص له العبادة، ولكنه قد يعبد معه غيره، فإذا عبد مع الله أحدا غيره أبطل عبد عمله مع الله، لأن الله يقول: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله سبحانه وتعالى غني عن الشركاء، غني عن العالمين. ولذلك المشركين الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم يعبدون الله ويسألون ويلتجئون إليه، لكنهم عندهم أوثان وأصنام يعبدونها من دون الله، فيأتون إليها ويفزعون إليها ويطلبون منها العون ويطلبون منها المدد، وساعات يسألون الله ويطلبون منه. لكن لما إنهم لم يوحدوا الله، يعني لم يفردوه، عبدوه وعبدوا معه غيره، فهذا شرك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذا عبدت غير الله، لو أنك تعبد الله ما ينفعك عبادتك الله إذا عبدت معه غيره، لأنك جعلت مخلوق أو أقل بس أيضا من كونه مخلوق، مخلوق قد لا يعقل ولا يفهم، لأنهم في الجاهلية يعبدون الأصنام، يعبدون الأحجار، يعبدون الأشجار، يعبدون الخشب، ربما عبدوا الأكل والطعام، مثل ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يعبد تمرا عنده، وإذا جاء أكل منه. فهم في الجاهلية متنوعة، فمنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم كما هي موجودة الآن في كثير من البلاد، يعبدون الأنهار، ويعبدون الأشجار، ويعبدون كل شيء رأوا عليه أثر القوة كانوا يعبدونه من دون الله، كما هو موجود في الهند وفي غير من البلاد الآن. فهذه كان الجاهلية عندهم شيء من هذا، فالنبي أرسله الله ليوحدوه، يفردوه بالعبادة ولا يعبدوا معه غيره، فإن من عبد الله ولكن عبد معه غيره أبطل عمله، كما قال بعض العلماء رحمهم الله، نقول الإنسان إذا عبد الله وعبد معه غيره فهذا عبادة غير الله أبطلت العمل اللي معه. مثل الإنسان إذا توضأ للصلاة، توضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح راسه وغسل رجليه وتشهد وانتهى على طهارة، لكن إذا أحدث بطلت طهارته وما سنتوضأ. فهذا كذا أيضا إذا عبدت الله لكن رحت وعبدت الصنم أو عبدت صاحب القبر ودعوته من دون الله وطلبت منه العون، طلبت منه المدد وهو ما يملك شيء، فقد أفسدت عملك مع الله. فهو الله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، أي ليوحدون، كما فسره ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه، يوحدون يعني يفردوه وحده بالعبادة، لا يعبدوا ولا يلتجئوا إلى غيره. فالنبي حث بخطبته على عبادة الله وحده لا شريك له، وعلى تفهم القرآن، وأن هذا القرآن جمع كل خير، فيه بيان للناس في حالة معايشهم وفي حالة معادهم وفي كل أمر من أمورهم. والله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، هي أقوم في كل شيء من الشؤون، هي الأقوم في العبادة، دعوة القرآن هي الأقوم في العبادة، وهي الأقوم في السلوك، وهي الأقوم في الاقتصاد، وهي الأقوم في المعاملات، وهي الأقوم في كل حالة. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته، وأمر ببر الوالدين، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا التوحيد، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. بيّن حق الله حق الوالدين، أعظم الحقوق بعد حق الله حقوق الوالدين، ثم بيّن الحقوق الأخرى: وآتي ذا القربى حقه، القرابة، وآتي ذا القربى حقه، والمسكين، وابن السبيل، ولا تبذر تبذيرا. خلك باعتدال، كن معتدلا في النفقة، معتدلا في الصدقة، معتدلا في كل شأن من شؤونك، لكن إذا أسرفت نهاك الله عن الإسراف، وإذا قترت قد نهاك الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأخبر أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فكل شيء يدعو إليه القرآن فهو يدعو إليه بالحكمة، ويدعو إليه بما يعود نفعه عليك في دينك وفي دنياك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه تعاليم القرآن. والله سبحانه وتعالى أخبرنا فيه تبيانا لكل شيء، كل شيء مبين فيه، لكن يحتاج إلى تأمل ويحتاج إلى تدبر حتى أنك تفهم ما أنزل الله فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا معاني القرآن وبينها في السنة، فهذا كتاب الله وهذه سنته صلى الله عليه وسلم، مأخوذة من كتاب الله ومبينة لكتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه خطبه ومواعظه صلى الله عليه وسلم منتزعة من القرآن، ويبين معاني القرآن عليه الصلاة والسلام. فهذا من فوائد يوم الجمعة، فيها هذه الخطبة التي توقظ الناس وتذكرهم وتنبههم، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وسنها لنا وبين لنا عليه الصلاة والسلام في خطبه كيف يوعظ الناس وكيف يذكر الناس. فما على المسلم إلا أن ينظر بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويتأمل كتاب الله. نعم.
فصل في تعظيم يوم الجمعة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها.
نعم. وتشريفه وتخصيصه. نعم.
وتشريفه وتخصيصه بخصائص منها أنه يقرأ في فجر بألف لام ميم السجدة. نعم. وهل أتى على الإنسان.
نعم. هذا من خصائص يوم الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخص وإن كان نهى عن بعض الأشياء، قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام ولا بقيام، ولكنه عليه الصلاة والسلام اللي هو خصه عليه الصلاة والسلام وبينه ينبغي لنا الاقتداء به وأن نفعل كما فعل، لأنه هو المرشد وهو المعلم صلى الله عليه وسلم وهو الموجه وهو الذي يقول الله سبحانه وتعالى في حقه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكان صلى الله عليه وسلم يخص يوم الجمعة أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. وكان أغلب الأيام يقرأها عليه الصلاة والسلام، حتى أنه جاء في بعض الروايات كما في رواية النسائي كان يديم ذلك، يفعل ذلك على الدوام عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة، إلا إذا ناسب أمر من الأمور، كما إذا كان عليه الصلاة والسلام مثلا في حالة مرض أو في حالة مثلا وقت برد شديد أو وقت حر شديد أو حال أو مطر أو نحو ذلك، كان يخفف عليه الصلاة والسلام فكان يقرأ. كما أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في ظهر يوم الجمعة، في ظهر يوم الجمعة يقرأ عليه الصلاة والسلام سورة الجمعة وسورة المنافقين، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فيقرأ أحيانا بهذه وأحيانا بهاتين السورتين وأحيانا بهاتين السورتين. وربما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة الجمعة في الركعة الأولى وقرأ سبح في الركعة الثانية أيضا، فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا في يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام. فهذه من خصائص التي خصها النبي، فالشيء الذي خصها النبي نخصه واللي نهانا عنه النبي ننتهي عنه عليه الصلاة والسلام. نعم.
فإنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها، ومنها استحباب كثرة.
نعم. يعني إن كان النبي يختار هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة لأنه تضمن الإخبار عن البعث والأخبار عن خلق الإنسان وأحوال البعث والحث على الصدقة والتأمل في آيات الله وعظم الله سبحانه وتعالى، فلما اشتملت عليه هاتين السورتين من الأمور كان النبي يذكر الناس يوم الجمعة فيها في فجرها، وكذلك أيضا في الظهر بهاتين السورتين. وكان مرة من المرات عليه الصلاة والسلام صادفت الجمعة والعيد فقرأ في العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وصلى بهم الجمعة أيضا في نفس اليوم وقرأ بها سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا يدل على أنه كان عليه الصلاة والسلام لازم هاتين السورتين.
ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا من خصائص يوم الجمعة، ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرنا أن نصلي عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعدما أخبر أنه هو وملائكته يصلون عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فهذا تشريف وتكريم له عليه الصلاة والسلام، أن الله أخبر أنه هو وملائكته يصلون، فأنتم أيها المؤمنون اقتدوا به وامتثلوا أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، هذا أمر من الله لكم معشر المؤمنين، فينبغي الإكثار في هذا اليوم على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة. وإن كان كثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في جميع الأيام لكن هذا اليوم بزيادة.
ومنها استحباب كثرة الصلاة فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وفي ليلته، لأن كل خير نالته أمته في الدنيا والآخرة فعلى يدي، وأعظم كرامة تحصل لهم يوم الجمعة. فإن
نعم يوم الجمعة يوم عظيم وحصل لهم هذا الفضل العظيم بساعة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تذكرنا هذا اليوم العظيم وما يحصل فيه من المزيد وما يحصل فيه من الخير، تذكرنا الذي جرى على يديه وهو النبي، فأكثرنا من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فهذا مناسبة إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة، لأننا تذكرنا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بسبب حصل لهذه الأمة من الخيرات. فناسب أن يذكر عليه الصلاة والسلام ويكثر الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام.
فإن فيه بعثهم إلى منازلهم في الجنة، وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوها، وقربهم من ربهم يوم القيامة، وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة.
وتبكير نعم للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، والزيادة نظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى.
وتبكيرهم إليها، ومنها الاغتسال في يومها، وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوضوء من مس الذكر.
نعم، الاغتسال، النبي عليه الصلاة والسلام حث على الاغتسال يوم الجمعة، وأمر وقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فكل إنسان ممن يحضر الجمعة، لأن الجمعة وجوبة هذا المحتلم، وجوبة هذا من بلغ، فهذا إلى بد معناه أن الجمعة، غسل الجمعة واجب على كل من يحضر، لأن النبي قال على كل محتلم، وهؤلاء هم المعنيون وهم المخاطبون بحضور الجمعة، فمعنى أن واجب غسل الجمعة على كل أحد، ما ينبغي يتأخر عنه. لكن كلمة واجب بعض العلماء أخذها على ظاهرها، وأنه يجب وأنه يعثم إذا لم يغتسل، وبعضهم قال أن هذا من باب التأكيد، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم عرف عنهم أنهم ربما أتى إلى صلاة غير وهو لم يغتسل، كما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما دخل إلى المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب، وقال له قال له عمر لما تأخرت؟ فقال إني كنت في شغل وما زلت أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، واقتصارك أيضا على الوضوء أيضا، هذه تركت فضيلة. فقال إن التقدم فضيله تركته، والاغتسال فضيله تركته. وهذا بمحضر من الصحابة، فذا يدل على أنه ما هم معناه الوجوب الذي يحتم بتركه، وإنما هو يعني متأكد الاستحباب. فغسل يوم الجمعة، وهذه من محاسن الإسلام ومن آداب الدين، لأن إذا أتى الإنسان اليوم الجمعة مع هذا الاجتماع وما يحصل فيه من حر وما تظهر الروائح ويؤذي بعضهم بعضا بالروائح، فإذا اغتسل وتنظف وتطيب سلم من هذا ولم يحصل له أذية، لأن الأذية المؤمنين منهي عنها، والله يقول إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والأذية وإن قلت يأثم الإنسان فيها، قد تكون الأذية كبيرة وقد تكون صغيرة، فمثل هذا إذا أذيت. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، من أجل أنه يؤذي غيره، وإلا هم تأذيه، وهو أكل الثوم أو البصل بيتها وبالمسجد بكل مكان رائحتهم لازمته، لكنه إذا جاء المسجد والناس يصلون آذاهم برائحته، فنهاه النبي أن يحضر المسجد ما دام أنه فيه هذه الرائحة. فكل من به رائحة كريهة ما ينبغي حضور الجماعة يآذي الناس إلا بعد ما يتنظف ويزيب ويقطع هذه الروائح الكريهة. وفي يوم الجمعة آكد، لأن الجمعة يجتمع فيها الخلق الكثير، ولين وقتها يطول غير وقت صلاة الجماعة، وقت الجماعة قد يكون أقصر، ما هذه ينتظر الإنسان مجيء الإمام ثم يستمع إلى الخطبة ثم يصلي الصلاة ثم يأتي بما يتيسر من النوافل، فمثل هذا يكون وقت طويل. فإذا كان غير متنظف يأذي الناس بروائحه، فينبغي الإنسان أن يتنظف ويتطيب لهذا اليوم المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.